ده شعادته من القاعة هديك. ممنون، تفضلوا تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بكم جميعا في الأماكن التي تتواجدون فيها، في الضاحية، في بعلبك، في صور والنبطية، وأبارك لكم وللمشاهدين والمسلمين ذكرى ولادة صاحب العصر والزمان، بقية الله في الأراضين، المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه. وأيضا في البداية أبارك لإخواني وأخواتي في جمعية كشافة المهدي عليه السلام، هذا اللقاء، هذا المؤتمر، وأيضا الذكرى العزيزة والغالية 30 على تأسيس هذه الجمعية وانطلاقتها. يعني جمعية كشافة المهدي اليوم هي في ذروة شبابها، في أيام وسنوات العطاء، قمة العطاء والفعل والنشاط والحيوية والإنتاج، وهكذا كانت وهكذا ستبقى إن شاء الله. أنا قسمت الكلام، عادة هذا اللقاء كنا لا ننقله عبر وسائل الإعلام ونحكي، لكن على بعد احتفال الجرحى يعني بهالشفافية، نحن بالحقيقة احتفال الجرحى ما نقلناه بالإعلام لأنه كان الأحد عندنا احتفال نبطية، فقلنا نطلع الإعلام يوم الجمعة، نرجع نطلع يوم الأحد في لبكي، ولا هو ما كان لقاء داخلي. لكن تعلمنا أنه عادة لما بيكون شيء لا ينقل مباشرة في وسائل الإعلام ومنحكي فيه بالسياسي، فبيصير أحيانا بعض التقطيع أو بعض الكلام الذي يخرج من سياقه ويفهم بطريقة غير مناسبة. لذلك نظرا للظروف الحساسة في هذه المرحلة، أنا ما أحكي سياسي بلقاءات داخلية، كل ما بدي أحكي سياسي بلقاء أو باحتفال من أطلع على التلفزيون حتى تكون الأمور واضحة، لأنه ليس لدينا كلام نقوله في داخل القاعات وكلام آخر نقوله للناس. نحن في النهاية حركة جماهيرية شعبية، نعيش في وسط الناس ونقوى بالناس، وقناعات الناس ورأي العام وإرادة الناس هي من أهم عناصر قوتنا واستمرارنا. لذلك أنا قسمت الحديث 3 أقسام. القسم الأول سياسي، حبلش بالسياسي، عادة كنا بلقاءاتنا ننتهي بالسياسي من شأن البدو ينقل ينقل من تلفزيونات. القسم الثاني هو القسم الثقافي الديني اللي له علاقة بالمناسبة بموضوع الإمام المهدي عليه السلام. هلا التلفزيونات اللي بتهتم بالسياسة تكتفي بالقسم الأول. المنار بالحد الأدنى سيكمل نقل القسم الثاني، لأنه كمان بيعتقدوا بهم الناس المتابعين لهذا الجانب. القسم الثالث اللي هو تنظيمي إداري داخلي يتصل بالجمعية ويهم الجمعية بالنسبة للناس، قد ما يكون موضع ناخذ وقتهم، لذلك سيقف البث عند انتهاء القسم الثقافي. هذا التوزيع تبعنا اليوم. في الشق السياسي هناك عدد من العناوين أود أن أتحدث عنها في هذه المناسبة. العنوان الأول يرتبط بالعدو الإسرائيلي. قبل أيام شاهدنا في فلسطين المحتلة أن حكومة العدو كانت تنفذ مناورة في الجبهة الداخلية اسمها نقطة تحول 8، نقطة تحول 8، 8 يعني هلا 2015. هم بعد حرب تموز، بعد ما عملوا تقييم وأجمعت إسرائيل، أجمعت إسرائيل، يعني ما في حدا بإسرائيل قال إنه هم انتصروا بالحرب. طبعا بلبنان في عنا ناس بيقولوا إسرائيل انتصرت بالحرب، بس بإسرائيل ما حدا بيقول إنه هم انتصروا بالحرب، ويقولون أنهم فشلوا وهزموا وانكسروا وإلى آخره. وبتتذكروا عملوا لجنة وقيموا، ومن وقتها اكتشفوا أنه لا، بعد حرب، بحرب تموز في شيء جديد دخل على المعادلة، وهو استهداف الجبهة الداخلية لكيان العدو. غالبا، دائما أو غالبا، كانت الجبهة الداخلية بمنأى عن الحروب، كانت حروب إسرائيل في أراضينا، لكن في حرب تموز وبعدها طبعا حرب غزة، لا، صار الحرب في داخل أرض العدو، الأرض الفلسطينية التي يحتلها العدو. فصار هو مضطر يعمل شيء اسمه مناورة الجبهة الداخلية، انه بس تنزل صواريخ على حيفا وعلى تل أبيب وعلى الوسط وعلى الشمال وعلى الجنوب، هو شو بده يعمل بالناس؟ مستشفياته، طرقاته، مدارسه، أسواقه، مطاراته، موانئه، عامل شيء اسمه مناورة الجبهة الداخلية. في مناسبة المناورة هذه، طبعا هو كل سنة بيعملها، السنة الماضية ما عمل، هاي السنة عمل، السنة الماضية يمكن ما عمل لأنه كانوا مختلفين على الميزانية، هاي السنة عمل. بمناسبة المناورة طلع عدد من المسؤولين الإسرائيليين عسكريين وسياسيين ووجهوا تهديدات باتجاه لبنان بالتدمير، بالتفجير، بالتهجير. في واحد حكي عن تهجير 1.5 مليون لبناني خارج مناطقهم. أنا في العنوان الأول أريد أن أعلق على هذه التصريحات. أولا، هذا جزء من الحرب النفسية، هذا جزء من الوهولة والحرب النفسية التي تعودنا عليها منذ قيام هذا العدو من قبل 48. وبال 48 دائما كان جزء من أسلحة العدو لإلحاق الهزيمة بالشعوب العربية والجيوش العربية وشعوب المنطقة، كان الحرب النفسية والدعاية والصوت العالي. هذا جزء مش جديد، فأولا هذا مش جديد. ثانيا، أنه هو جاي عم بيقول ندمر ونفجر ونعيد ونعمل ونسوي بالأرض ونهجر مئات الآلاف أو 1.5 مليون، شو جديد يعني؟ ما هذا الكيان منذ اللحظة التي أسس فيها هو قائم على القتل والتدمير والتهجير والتفجير والمجازر. هذا هو يعني الإسرائيلي شو عم بيعيد حاله. طبعا منيح انه عم بذكر اللبنانيين وشعوب المنطقة انه يا ناس، لا، في عدو اسمه إسرائيل، والطبيعة هي الطبيعة، ما عم بيحاول يغير، حتى ما عم بيحاول يتطبع بشي تاني، هاي طبيعته العدوانية الإرهابية، وهو يعبر عنها من خلال هاي التصريحات. ثالثا، انا اقول للإسرائيليين، انتم تعرفون ان الدنيا قد تغيرت، اختلفت الامور عن العقود السابقة، والدليل هي هاي المناورة تبعكم. ليش عم تعملوا مناورة في المناورة في الجبهة الداخلية من بعد حرب تموز؟ لأنكم اكتشفتم أنكم جيش هزم، وأنكم جيش يهزم، وأنكم كيان عندما يعتدي سيرد عليه، وفي عقر داره، وفي عمق العمق، ولذلك أنتم عم تعملوا هاي المناورة. ما أنت جاي عم تهددنا وأنت عم تعمل مناورة الجبهة الداخلية التي هي اعتراف كامل وتفصيلي بأن للمقاومة قدرات تطال كل هذه الأماكن التي تناور فيها الآن أنت في الجبهة الداخلية. رابعا انتهى الزمن، مش هلا انتهى، انتهى قبل 2000 وانتهى بالتحديد بال 2006 وايضا في حروب غزة. انتهى الزمان اللي اسرائيل تدمر بيوتنا وتبقى بيوتها، وتدمر بنيتنا التحتية وتبقى بنيتها التحتية، وتهجر أهلنا ويبقى مستوطنوها في المستعمرات وفي المستوطنات وفي المدن المغتصبة. هذا انتهى، هذا بال2006 انتهى. لكن ما هو آت هو أعظم من 2006 على هذا الصعيد وعلى غير هذا الصعيد أيضا. وبوضوح أنا أقول لهؤلاء الإسرائيليين، إذا أنت تهدد بتهجير 1.5 مليون مليون لبناني، المقاومة الإسلامية في لبنان تهدد بتهجير ملايين الإسرائيليين. ملايين الإسرائيليين سيتم تهجيرهم في الحرب المقبلة إذا فرضت على لبنان. هذا أمر واضح ومحسوم، وقادة العدو يعرفونه، وشعب العدو يعرفه. لذلك هذا الحكي الفاضي وهي التهديدات العنترية هي لن تقدم ولن تؤخر شيئا على الإطلاق. أنتم تعرفون لا نخشى حربكم فضلا عن تهديداتكم. وهلا إذا أنتم مفترضين أنه نحن مشغولين بسوريا وبالقلمون بجهود عرسال وفي أماكن أخرى، أن هذا يمكن أن يغير شيئا من معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي، نحن قلنا في أكثر من مناسبة أن هذا لن يغير شيئا، بل عليه أن يخيفكم وعليه أن يقلقكم. بكل الأحوال أنا أقول للبنانيين وللشعب اللبناني لا تصغوا إلى هذه التهويلات، ونعرف أنها لا تؤثر في إرادتكم وفي عزمكم لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي جزء من هذا الصوت العالي الذي يعبر عن قلق العدو وعن خوف العدو، وهي جزء من سلاح الردع الذي يستخدمه العدو في مواجهة المقاومة، لأنه يخشاها ولأنه يخافها ولأنه يؤمن بقدرتها أكثر مما يؤمن بها البعض. هذا العنوان الأول. طبعا أنا حأمشي بالعناوين بسرعة شوي مشان نستفيد من كل الوقت. العنوان الثاني له علاقة بعرسال وأيضا القلمون. في الأسابيع القليلة الماضية هناك ملف في لبنان طرح بقوة، سواء في وسائل الإعلام أو في الميدان أو في اللقاءات السياسية أو على طاولة مجلس الوزراء، اسمه عرسال، بلدة عرسال وجرود عرسال، واحتلال هذه المنطقة من قبل الجماعات الإرهابية، والاستحقاق الذي يواجه اللبنانيين عموما وأهل البقاع وخصوصا أهل بعلبك الهرمل. وأطلقت مواقف، نحن حكينا غيرنا حكي، كان في ردود أفعال وتعليقات وتطورات الآن على المستوى الميداني. أنا شوي بدي أقف عند هذا الموضوع لأهميته وحساسيته خصوصا هذه الأيام. أولا في موضوع البلدة، نحن كنا واضحين خصوصا في خطاب النبطية في عيد المقاومة التحرير، أنا فصلت بين البلدة وبين جهود عرسال، وتحدثت عن البلدة وعن أهل البلدة وإخواننا وأهلنا وإلى آخره. واليوم أنا أود أن أؤكد كمان، رغم أن الكلام يوم الأحد كان واضحا جدا، مع ذلك أنا اليوم أريد أن أؤكد أنه لم نكن نفكر ولم نكن نخطط، ولم يقل أحد منا من حزب الله بالتحديد أننا نريد أن ندخل إلى بلدة عرسال. خلي حدا يجيب انه في قرار، في تصريح، في موقف، في خطاب، في بيان، بل كنا دائما نقول أن هذه البلدة محتلة من قبل جماعات تكفيرية، وأن مسؤولية تحرير البلدة واستعادة البلدة وإنقاذ البلدة وأهلها هي مسؤولية الدولة وهي مسؤولية الجيش اللبناني. ونحن أولاد البلد وأهل البلد وبنعرف كل الخصوصيات الموجودة بالبلد، يعني لبنان بقصد والمنطقة خصوصا بالبقاع. ونحن لم نقل شيئا من هذا. نعم بموضوع جهود عرسال نحن كنا واضحين جدا واضحين. طيب شو اللي صار من وقتها؟ وهنا نقف أمام نموذج من نماذج النفاق السياسي والتضليل السياسي والتوظيف السياسي الخبيث واللي مستواه هابط. انه في ناس اعتبروا اخترعوا معركة اسمها بلدة عرسال، اخترعوها هنها بأوهامهم، هن افترضوها وهن اخترعوها وهن حكوا عنها وطلعوا بدون يدافعوا عن أهل عرسال وعن بلدة عرسال، وأنه بلدة عرسال خط أحمر، وأنه بلدة عرسال يعني هاي حرب مذهبية، وأنه مدري شو بيصير بلبنان وشو بيصير بالمنطقة. يا أخي أنت عم تفترض، أنت بأوهامك بعقلك الشيطاني عم تفترض أنه في ناس اسمهم حزب الله أو اسم أهل بعلبك الهرمل أو اسم الناس في الجوار يريدون أن يقاتلوا أو يدخلوا إلى بلدة عرسال. ما هو مش هيك. هذا النفاق، ما لي اسمحوا لي بالبداية أنا أحكي بالوضوح مشان اللبنانيين يعرفوا من هو الحريص على الناس وعلى أن لا تكون حرب مذهبية ولا حرب أهلية في لبنان، ومن يراعي كل الخصوصيات والحساسيات، وفي المقابل من يخترع أكاذيب وأوهام ليعيد إنتاج نفسه في ساحة معينة ليقدم نفسه قائدا أو زعيما أو حاميا ولو على حساب التجيش الطائفي والمذهبي. طيب إذن أول نقطة خلنا نحسمها، نحن لسنا في صدد الدخول إلى هذه البلدة، وهذه البلدة هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الجيش اللبناني. وأنا أدعو كل من يستخدم هذه الورقة للتجيش المذهبي أو الطائفي وللنفاق السياسي وللخداع السياسي أن يكف عن ذلك. ثانيا، الحمد لله أمس مجلس وزراء بالحد الأدنى في موضوع البلدة أنا بعتقد القرار واضح. هلا إلا إذا بعدين حدا بده يفسر الأمور الواضحة بطريقة مختلفة. موضوع الجرود أنه انتركت، هلا ممكن حدا يقول واضحة، ممكن يقول لا هذا القرار حاسم، ممكن حدا يقول لا قابل للتفسيرات والتأويلات. لكن فيما يعني البلدة، بلدة عرسال، قرار مجلس وزراء بالأمس واضح أن على الجيش اللبناني، ولذلك بالبيان فيه قرر مجلس الوزراء أنه على الجيش اللبناني أنه يستعيد هذه البلدة ويحميها ويدافع عنها ويدخل إليها إلى آخره. إذن المسألة الآن فيما يعني بلدة عرسال خرجت من النقاش السياسي ومن دائرة القرار السياسي وأصبحت في عهدة قيادة الجيش اللبناني والجيش اللبناني. وبالتالي اللبنانيون يتطلعون وخصوصا أهل المنطقة يتطلعون إلى قيادة الجيش وإلى الجيش لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والكبيرة والمهمة جدا. الموضوع مش موضوع صغير على الإطلاق. طيب هذا، هاي النقطة الثانية كمان بعتقد أنه صارت واضحة، والكل ينتظر متى ينفذ هذا القرار. وطبعا الحكومة معنية بأن تطالب وأن تتابع الجيش لتنفيذ هذا القرار وتوفر له كل سبل التوفيق والنجاح. في موضوع جهود عرسال مجددا، بتتذكروا أول ما بلشنا بموضوع القلمون وحكينا أنه يمكن في قلمون وبعد التلج وما بعد التلج والجبال، طلع ناس يقولوا لا ما بيصير شيء بالقلمون وهذا حكي وهذا حرب نفسية وحزب الله لن يستطيع أن يمشي خطوة واحدة، والقلمون سيكون مقبرة لحزب الله، وكل هذا الحكي اللي سمعته، وتهديد وتهويل ووعيد طيب شينا بالقلمون. وبالمناسبة اللي عجل بالقلمون هو اعتداء المسلحين على مواقع الجيش العربي السوري ومواقع رجال المقاومة. ولا التوقيت كنا نحن بعد معانا شوية وقت، وكنا بعدنا عم نجهز وعم نحضر، ولذلك كثيرون تفاجأوا انه بلشت معركة القلمون. الحقيقة الاعتداء المباشر الميداني هو اللي عجل معركة القلمون. هذا صار نفس الشيء بموضوع عرسال، جهود عرسال. كمان قبل جهود عرسال، جهود عرسال خط أحمر وخط ما بعرف شوي، وحزب الله لن يجرؤ، وحزب الله ستكون الجرود بالنسبة له هي مقبرة غزاة، وهذا حكي. أولا نحن مش غزاة، نحن محررين ومقاومين، وهذه بلدنا وهذه أرضنا. ثانيا هيا شفتوا كل الحكي اللي نقال ما له قيمة، مثل ما قبل معركة القلمون. والآن الإخوة المجاهدون الأبطال والأبرار والذين نتوجه إليهم بكل التحايا والتقدير والاحترام والمحبة والاعتراف بإيمانهم وبشجاعتهم وبمسؤولياتهم وبإحساسهم الكبير والمسؤولية وبتضحياتهم، وهم قدموا شهداء وجرحى ويقاتلون في عمق هذه الجرود الآن في الوديان وفي الجبال العالية. والذي عجل بمعركة جهود عرسال هو الاعتداء الأخير الذي قامت به جبهة النصرة، يعني فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، على إخوانكم في جهود يونين وفي جهود نحلي وبعض جهود عرسال. هذه عجلت بالمعركة. إذن هذه المعركة الآن موجودة قائمة. كمان على طريقتنا بهذا الموضوع من البدايات، إلى أين وكيف تستمر ومداها الزمني ومداها المكاني وسقفها، هذا نحن على كل حال من القلمون إلى جهود عرسال نحن اتفقنا أن المعركة تتحدث عن نفسها. أنا لا أحكي تفاصيل ولا أقدم تقارير تفصيلية، المعركة تتحدث عن نفسها. والإخوة خلال هذه الأيام القليلة الماضية عشرات الكيلومترات من الأراضي اللبنانية المحتلة في جهود عرسال تم تحريرها بسواعد إخوانكم ومجاهديكم في المقاومة الإسلامية في لبنان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هيهات من نزل الله.
وكذلك حصل ذلك التقدم الكبير والمهم في جهود فليطة، وتم استعادة أعلى يعني ما يكمل إنجاز طلعت موسى في جبال الثلاجة وفي مواقع أخرى، مما سيجعل يعني إنجازات الأيام الأخيرة أستطيع أن أؤكد لكم نتيجة عسكرية وميدانية تقول إن إنجازات هذه الأيام الأخيرة تكون قد جعلت بالفعل وبدون أي نقاش وبدون أي تردد أو صخرة يد إخوانكم في المقاومة وإخوانكم في الجيش العربي السوري هي العليا الآن أصبحت، سواء في جهود القلمون أو في جهود عرسال من خلال كل التطورات الميدانية الحاصلة. طيب على هامش هذه المعركة بعض أيضا الأمور التي يجب أن أشير إليها. نحن حكينا انه اذا الدولة تخلت عن المسؤولية فاهل بقاع ما حيتخلوا، اهل بعلبك الهرم اللم ما حيتخلوا عن هذه المسؤولية. بالفعل خلال ايام الماضية اللقاءات التي عقدت في البقاع، في خصوصا في بلدات ومدن عديدة من بعلبك الهرم للعائلات للوجهاء للفعاليات العشائر، عبرت بصدق عن قناعات اهل المنطقة، ونحن واكبناها وتابعناها، وطبعا هذا الذي نعرفه، وأنا أشكر لهم أيضا تحملهم المسؤولية ووعيهم الكبير وفهمهم الدقيق والصحيح للمخاطر وأيضا استعدادهم للوقوف وللتضحية. نحن في المرحلة الحالية ما نحتاجه هو هذا التضامن، هذه المساندة الشعبية والمعنوية. طبعا نحن لسنا بحاجة الآن إلى مقاتلين، لسنا بحاجة إلى مقاتلين. إخوانكم في تشكيلات المقاومة تشكيلاتها المختلفة هم إن شاء الله يملكون العديد والعدة والعتاد والقدرة البشرية والمادية لإنجاز هذا الهدف الذي تطلعتم إليه وناديتم به وآمنتم به. ما نحتاجه فعلا في هذه المرحلة هو هذا التضامن وهذا التأييد. ما قيل أيضا هاي مثل فرضيات الدخول إلى بلدة عرسال، في ناس مجرد قلنا أهل بعلبك الهرمل ما حيسكتوا دغري بلشوا يحكوا عن الحشد الشعبي. وين حكينا نحن عن الحشد الشعبي؟ هل قد قلبكم ضعيف؟ المسألة حتى الآن هي لا تحتاج إلى حشد شعبي، لا تحتاج إلى حشد شعبي ولا تحتاج إلى استنفار شعبي ولا إلى تعبئة شعبية عامة، بل كما قلت قبل قليل الإخوة هم قادرون إن شاء الله على إنجاز هذا الاستحقاق. فلسنا في صدد لا تشكيل ألوية ولا تشكيل حشد شعبي، وكل من عبر عن تأييده وعن مساندته وعن موقفه الطيب نحن طبعا نشكره. ونقول في نهاية المطاف رجال المقاومة وأبطال المقاومة الذين يقاتلون في الجرود وفي الجبال وفي المواقع والذين يرابطون في جنوب لبنان، أصلا هم مين؟ هم أولاد هذه العشائر وأبناء هذه العائلات وأبناء هذه القرى وهذه البلدات في الحقيقة. هذا أيضا للتأكيد والتوضيح. وبالتأكيد أن معركة جرود عرسال ستسهل بشكل كبير مهمة وأعباء يعني وتخفف الأعباء عن الجيش اللبناني بالتأكيد، وستكون هذه مقدمة تسهل بشكل كبير الخطوات التي طلبت رسميا وشعبيا ووطنيا من الجيش اللبناني أن ينجزها. هذا في موضوع عرسال. إذن موضوع عرسال صار واضح، لا يحتاج إلى مزيد من النقاش. البلدة نحن لا نريد أن ندخل إلى البلدة ولا نريد أن نقترب منها، هذه مسؤولية الجيش اللبناني ومسؤولية الدولة، وهم إن شاء الله نأمل أنهم سيتحملون هذه المسؤولية. معركة جرود عرسال انطلقت وستتواصل حتى تحقيق الأهداف، ولسنا ملزمين بسقف زمني، ما حدا يقلنا ساعات وأيام وأسابيع وشهور، على مهلنا. هذا الأمر يحدده القادة العسكريون الميدانيون، لأننا معنيون بإنجاز الهدف بأقل تضحيات ممكنة، إنجاز الهدف بأقل تضحيات ممكنة. ولذلك نحن لسنا على عجلة من أمرنا، والوقت المتاح أمامنا ومفتوح، ونتحرك على ضوء هذه المسؤولية. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث في القسم السياسي الموضوع الحكومي، جملتين مختصرتين. بالموضوع الحكومي أنا أتمنى على المسؤولين وعلى الوزراء وعلى القوى السياسية الموجودة في الحكومة أن تأخذوا الأمور بالجدية المطلوبة. يعني ما حدا يتعاطى أنه هاي أمور بتقطع هيك بالوقت وفينا نطنش عنها وفينا، لا، الأمور ليست كذلك. وأعتقد أن عليهم أن يدركوا جدية الأوضاع وأهميتها وحساسيتها. ومن ينتظر متغيرات ما، إذا حدا عم بيحلل أنه ما في مشكلة، لا، مندفش بالاستحقاقات المطلوبة من الحكومة الحالية على أمل أنه هناك متغيرات ما في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في المنطقة، هو مشتبه وواهم ويراهن على سراب، هذا على ضوء تقييم أنا عم بقوله، وعم بيضيع وقت من حساب البلد. هناك استحقاقات مطلوبة من الحكومة اللبنانية، عليها أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في معالجة ومتابعة هذه الاستحقاقات، وأن تؤخذ الأمور بالجدية اللازمة والاهتمام العالي وعدم المراهنة على أي سراب أو أوهام. العنوان الرابع، داعش معلش مضطرين نحكي شوي عن داعش. الغريب انه منذ سنة، منذ اكثر من سنة، يعني من لما بينت داعش، بينت بالعراق، بينت بالموصل، طبعا كان بعدها مش مسيطرة على الموصل بشكل كامل، لكن عندها تواجد في العراق، لانه منشأ داعش هو في العراق، يعني هي دولة العراق الإسلامية كان اسمها. بعدين اتطورت لما فاتوا على سوريا وأخذوا إرقة وأجزاء من محافظة دير الزور وأجزاء من الحسكة ومشاكل، صار اسمها الدولة الإسلامية في العراق والشام، فاختصرها بعض الإعلاميين وبعض أخصامها بداعش. بس داعش بدأت من العراق، من يومها صار في نقاش انه هاي داعش صنيعة مين. لما تطور الموقف في سوريا طلع هذا المنسوب، هذا الكلام بشكل اعلى. مثلا لانه نحن في زمن تضليل اعلامي وسياسي ضخم جدا، انا مضطر انه شوي اوقف عند هذا الموضوع، لانه شفناه حتى في الايام القليلة الماضية والاسابيع القليلة الماضية. يعني عندما قام انتحاري في بلدة القديح في منطقة القطيف في السعودية بتفجير نفسه في مسجد من مساجد المسلمين الشيعة هناك، وبعدين لما صار نفس التفجير على بوابة المسجد الذي حال دون خطره الشباب الأبطال والشجعان الذين استشهد بعضهم رضوان الله عليهم، طلع كتير في وسائل الإعلام داخل السعودية، الإعلام الخليجي، بلبنان، بالمنطقة، من يتهم أنه هاي داعش تقف خلفها إيران. تصوروا مثلا، هلا أنت عاقل وفي واحد جاي يحكي معك، يعني شوفوا نحن بأي زمن. إيران الجمهورية الإسلامية المتهمة بنشر التشيع ظلما، والمتهمة بأنه ما بيعنيها بالعالم الإسلامي إلا الشيعة ظلما، والمتهمة بكل ما هو بكل شيء اسمه شيعة وتشيع، شوي بيطلع أنه مين داعش هاي؟ هاي داعش تقف وراءها إيران، وإيران هي اللي بتحرك داعش، وهي بعتت الداعشيين إلى مساجد الشيعة في القطيف أو في الدمام لتفجيرهم، وبالتالي ليقوم الشيعة في القطيف وفي الإحساء وفي الدمام ويغضبوا على السلطة والنظام السعودي، ويصير مظاهرات ويصير فتنة ويصير كذا. ما شاء الله من لا تحليل. حكي طبعا لا يستند إلى أي دليل ولا إلى أي معطى، بل هو خلاف العقل وخلاف المنطق وخلاف كل الأمور. نفس الشيء لما صارت الأمور بالعراق وبسوريا، مين أسس داعش؟ تصوروا الذي أسس داعش مثلا عن بعض هؤلاء البين هلالين العظماء، أسس رئيس بشار الأسد، أسس داعش، هو جاب داعش وهو أعطاها ورقة وهو أعطاها جزء من دير الزور وجزء من الحسكة وفوتها على ريف الحلب الشمالي، لأن رئيس بشار الأسد يريد من داعش أن تضرب المعارضة الوطنية السورية التي تهدد النظام. والله واحد لو بده يعمل فيلم بهوليود ما بيطلع معه هيك، صوروا يعني. وبالعراق نفس الشيء، لا حتى ما نكتر الأمثلة، بل أنا قرأت في بعض المقالات أنه كيف تأسس الداعش. معلش ضحككم شوي، هي على كل حال أيام، هاي أيام فرح وحزن يعني مخلوطة الأمور. قال صار لقاء ثلاثي إيراني سوري حزب الله، وأنا كنت حاضر باللقاء، وفكرة تأسيس داعش لضرب جبهة النصرة وضرب المعارضة السورية هي فكرتي أنا. إيه والله بالمنام تخطر ببالي هاي الفكرة. هذا سخيف، هذا كلام سخيف، ثم ينظر ويكتب حوله مقالات وكتب وتسخر له وسائل إعلام، ويؤتى باستدلالات من قبيل الشمس مشرقة إذن أنت نائم في البيت. شو خص الشمس المشرقة أنت نائم بالبيت؟ شو ربط هاي بهاي؟ هيك يعني استدلالات من هذا النوع، مقدمات لا صلة لها بالنتائج. لكن للتوضيح يعني للتذكير، مع أنه هاي من الأمور الواضحة البسيطة المعروفة، أنه داعش التي هي يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام، هي بالأصل هي تنظيم القاعدة في العراق، هي تنظيم القاعدة في العراق الذي تناوب على زعامته أبو فلان المهاجر وأبو عمر البغدادي وأبو مصعب الزرقاوي وأبو ما بعرف مين الفلاني، تعاقبوا على زعامة تنظيم القاعدة في العراق، هي فرع تنظيم القاعدة في العراق إلى سنة ونيف، هي تنظيم قاعدة ولها بيعة مع أسامة بن لادن، وبعد أسامة بن لادن لها بيعة مع أيمن الظواهري، وكل الدنيا بتعرف هذه الجماعة قادتها ومنهجها وتأسيسها وأصولها وفروعها وتمويلها وعلاقاتها، كل شيء معروف. طيب بعدين لما اختلفوا على موضوع سوريا، انه سوريا بتكون تابعة لإمارة أبو بكر البغدادي أو بتكون إمارة منفصلة تابعة لأيمن الظواهري، الزلمة تمرد وتخلى عن بيعته وأعلن نفسه أميرا وثم خليفة. إذن بكل وضوح داعش هي تنظيم القاعدة بالأساس، انشقت عن تنظيم القاعدة لمسألة ترتبط بالخلاف حول قيادة الساحة في سوريا وحول البيعة، هذا هو. طيب إذا كانت داعش قاعدة، مين بالدنيا ما بيعرف من الذي أسس القاعدة؟ هل أسستها إيران أو رئيس بشار الأسد أو حزب الله أو مين؟ كل الدنيا تعرف أن الذي أسس القاعدة هي المخابرات المركزية الأمريكية يعني أمريكا، والمخابرات السعودية يعني السعودية، والمخابرات الباكستانية، وهذا موجود في كتب ومؤلفات ووثائق ومستندات الدنيا، وأسست في أفغانستان لقتال السوفييت وبعدين انقلبت على من أسسها، لأنه هاي الأفاعي هيك. طيب هاي داعش، هذا منشأ داعش، بدكم يعني وين صنع؟ ولو يعني إذا كنا اليوم نحن بحاجة أنه أنا أو غيري بجزء من الخطاب نقعد نعمل نقاش لنقول لنذكر العالم بالبديهيات والواضحات، وأن داعش هي قاعدة وأصلها قاعدة ومنشأها قاعدة، يا عمي لقبل سنة وشوي قاعدة وبيعتها قاعدة واختلفوا على الإمارة والزعامة وما تغير شيء، بس تغير أنه بدل ما يكون أميرها أيمن الظواهري صار أميرها أبو بكر البغدادي، هذا هو. وين إيران بالموضوع؟ وين رئيس بشار الأسد؟ وين حزب الله؟ وين الآخرين؟ نعم أحيانا الاستدلال بأنه طيب كيف أخذوا الرقة؟ كيف أخذوا الموصل؟ يا أخي في هذا هاي معركة مفتوحة، وبأي نظام يمكن تلاقي قائد عسكري بمنطقة خاين، مسؤول أمني بمنطقة خاين، جبان خاف أدى غلط، في مناطق سقطت بالعراق، في مناطق سقطت من بداية الأحداث، وفي مناطق سقطت بسوريا، لكن هذا يعني أنه النظام أو إيران أو ما بعرفين الحكومة العراقية هي إجت أسست داعش وسلمتها مناطق وقالت لها يلا قومي هدد العالم كله؟ هذا طبعا أنا بعتقد حتى الأطفال إذا واحد بيقعد هيك شوي بشرح لهم بعض الواضحات لا يقبلون بهذا التقييم. داعش هي هذه، هي ذات منشأ أمريكي، وفي اعتراف أمريكي بهذا الموضوع، ذات منشأ أمريكي سعودي باكستاني، طبعا في بعض دول الخليج أعطوها إمكانات هائلة من البدايات، بعدين صارت داعش بعد أن تمردت على أبيها وأمها وصار لها مشروع ويتم استغلالها ويتم أيضا حمايتها ويتم تمويلها ويتم شراء وبيع نفطها وتسهيل إمدادها البشري وتوظيفها في المعركة الإقليمية القائمة في المنطقة. الشيء الأخير اللي بدي أقوله بموضوع داعش أنه العالم كله صادقا أم كاذبا يتصرف على أن داعش نعم هي تهديد وهي خطر عالمي دولي، ما عادوا عم بيقولوا داعش تهدد سوريا أو تهدد العراق أو تهدد لبنان أو تهدد المسيحيين أو الأقليات أو ما بعرف مين. لا، الآن عقدت مؤتمرات سابقا، ومن كم يوم كان في مؤتمر بباريس أيضا، والعالم عم يتعاطى أنه داعش تشكل خطرا على العالم. لكن نحن بعدنا بلبنان مضطرين أنه نطلع ونحكي ونتجادل ونتناقش أنه داعش تشكل خطر على لبنان أو لا. نعم، إذا لبنان ليس جزء من هذا العالم صحيح هي لا تشكل خطرا، لكن إذا لبنان هو جزء من هذا العالم فالمسألة مختلفة. وداعش هنا على حدودكم، هاي جهود عرسال الأمساء بالمنطقة اللي نحن جينا منها من القلمون. تعرفوا جهود عرسال والقلمون قطعتين، الجزء اللي الجنوبي إذا صح التعبير يعني صوب الشرق أو صوب الجنوب هو ضمن سيطرة جبهة النصرة اللي هلأ علقوا معنا، لكن المعركة المقبلة هي مع مين؟ مع الجزء الثاني اللي هو الجزء الغربي أو الشمالي، هلأ حسب من نوقف على الخريطة يعني. طيب هاي المنطقة تسيطر عليها داعش. الآن داعش مش موجودة بالرقة أو بالموصل أو حتى بتدمر، موجودة هون بجهود عرسال فوق راس بعلبك وفوق مشاريع القاع وقريب من المنطقة في داخل الأراضي اللبنانية. هذه داعش التي ينظر إليها العالم على أنها تهديد دولي. فلذلك أنا أتمنى أنه كمان يعني كلنا نتساعد، ما حدا يضيعنا ولا حدا يشتتنا في تشخيص العدو، في معرفة العدو الذي يقاتل داعش بحق في هذه المنطقة وبصلابة وبجدية هم من يتهم بأنه هو الذي أسس داعش وهو الذي يدير داعش، يعني الجمهورية الإسلامية في إيران، الإخوة في العراق، الإخوة في سوريا، نحن ومن معنا في لبنان، هؤلاء هم الذين يقاتلون داعش. أما الآخرون يسهلون لها في وسائل الإعلام وبيبيعوا نفطها وغازها وبيقدموا لها مال وبيفتحوا حدودهم لحتى يأتيها المقاتلون من كل أنحاء العالم. هذه يعني على طول في قلب للحقائق. العنوان الأخير وبدي اكتفي بهالمقدار بالشق السياسي بموضوع العدوان على اليمن. اليوم بيكون 72 يوما يكون قد مضى على هذا العدوان السعودي الأمريكي 72 يوما. طبعا هلا فينا نقول عجيب او فينا نقول عادي، هو هذا الوضع العالمي والدولي والعربي والاسلامي كما هو الحال من اول يوم. يعني العالم ما بين مؤيد للعدوان وبين ساكت، سواء كان دول او مؤسسات دولية او منظمات دولية او حكومات او شعوب أو جهات علمائية أو مراكز دينية أو 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 أو، لا موقف ولا إدانة ولا تعبير ولا أي شيء، مع العلم أن هذا العدوان هو واضح جدا وجلي جدا. بل أكثر من هذا، أنه إذا في تلفزيون أو في فضائية أو في جهة سياسية أو في شخصية أو في مجلة أو جريدة تنتقد هذا العدوان أو تعترض عليه، شوفوا قد ايه يعني السعودية والنظام السعودي نظام ديمقراطي ويتحمل النقاش ويتحمل النقد ويتحمل الرأي الآخر. إذا في حدا يدين أو يعترض أو ينتقد ولو بموضوعية دون أن يستعمل عبارات قاسية، فالنظام السعودي يعمل بكل الوسائل المخابراتية والأمنية والسياسية والمؤسساتية والضغط على وسائل الإعلام والإغراءات المالية والتهديد ولإسكات كل الأصوات. يعني هو لا يريد لأحد في هذا العالم أن يفتح فمه بكلمة واحدة تذكر بالعدوان أو تدين العدوان، لأنه لا يتحمل حتى الكلمة. وهذا طبعا هذا جانب من جوانب طبيعة النظام القائم في السعودية. ولذلك نعم شفنا في فضائيات نزلوها عن الأقمار الصناعية، وفي فضائيات يتم ملاحقتها، وفي فضائيات يتم تهديدها، وفي ناس كانوا يعطوا مال قطعوا عنهم المال، وفي ناس أغووهم أنه بيعطوهم مال إذا بيعيدوا الحرب. هذا هو. طيب إذا أنت كنت صاحب حق وإذا أنت كنت قوي ليش بتخاف؟ عندك مئات الفضائيات، بتخاف من فضائية أو تنتين؟ عندك آلاف الأقلام، بتخاف من ألم أو ألمين؟ عندك العالم كله معك، بتخاف من دولة أو دولتين أو جهة أو جهتين لأنه عم يعترضوا على عدوانك وعلى حربك وعلى مجازرك؟ هذا دليل ضعف وليس دليل قوة. طيب هذه الحرب طبعا بهذا السياق بالنسبة لنا نحن من اليوم الأول نحن حكينا موقفنا واضح ولن يتبدل ولن يتغير، بل في كل يوم نزداد قناعة بصوابية هذا الموقف. نحن ندين في كل لحظة، في كل يوم، في كل ساعة، في كل مناسبة هذا العدوان السعودي الأمريكي الهمجي الوحشي على اليمن وعلى شعب اليمن وعلى حضارة اليمن وعلى ماضي وحاضر ومستقبل اليمن. هذا الموقف لن يتغير ولن يتبدل ولن ينزل لا لحنه ولا لهجته ولا صوته طالما هذا العدوان قائم ومستمر. أضف إلى أن هذا العدوان شو أفقه؟ من أول يوم حكيناها لليوم نحن ب72 يوم. برجع بقول باليوم 72، نعم قتل دمر، هذا مين ما كان بيقدر يعمله، عصابات إرهابية بتقدر تعمله، هذا بدوش دولة وجيش قوي، هذا مش دليل قوي أبدا. تدمير والتهجير والقتل وسفك دماء الناس أطفال ونساء، هذا مش دليل قوي. حط القتل والتدمير على جنب، من كل الأهداف التي أعلنت وبدلت وأعلن غيرها وخففت وتم التواضع فيها، حتى الأهداف المتواضعة التي أعلنت بعدين بإعادة الأمن، شو تحقق منها؟ ما في شيء. وكل الأسقف العالية لدميتهم عبد رب منصور أنه لن يشارك في حوار ولن يذهب إلى جنيف إلا إذا خرج الثائرون اليمنيون من المدن ومن المراكز الحكومية وسلموا أسلحتهم و و و و و هو الآن هو ومن خلفه مضطر أن يذهب إلى جنيف بلا قيد وبلا شرط لأنه لا أفق لهذه الحرب. ولأن الشعب اليمني ولأن الجيش اليمني ولأن الثوار في اليمن كانوا بمستوى المسؤولية التاريخية وبمستوى المواجهة التاريخية ويملكون العزم والإرادة والصلابة والشجاعة والاستعداد العالي للتضحية، صمدوا 72 يوم في ظل هذا الحجم الهائل من الغارات والتدمير والقتل البشع والمجازر الذي يرتكب تحت مرأة تحت نظر العالم وسمعه. ولكن ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. وقبل شوي يمكن أنتم كنتم مشغولين بس المشاهدين كانوا عم بيشوفوا على التلفزيون المظاهرة في صنعاء، المنطق، اللغة، الموقف، الحزم، الشعارات، الحضور. إذن هذه حرب كما قلنا من البداية ليس لها أفق، وعلى السعودية ومن يقف مع السعودية أن يسارعوا إلى فتح الأبواب أمام الحل السياسي، إلى رفع الحصار، إلى وقف العدوان وإلى إتاحة الفرصة، لأن المزيد من العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسارة والتراجع والسقوط في صورة وفي موقعية النظام السعودي. أنا أكتفي بالقسم السياسي بهذا المقدار لأنتقل إلى القسم الثقافي وما والديني وما يرتبط بالمناسبة. هلا التلفزيونات اللي بتحب اللي عم ينقل، أنا ما بعرف مين عم ينقل بس قالوا لي هيك، اللي بيحب يكتفي بالقسم السياسي الله يعطيهم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم من أول وجديد. هذه المناسبة هي مناسبة طيبة وعطرة وعظيمة بالنسبة إلينا جميعا، تعني الكثير على المستوى الفكري والعقائدي والثقافي والإيماني وعلى المستوى الروحي والنفسي والمعنوي والعاطفي، بل هي من أعظم المناسبات على الإطلاق، وهي تعبر عن هذا الأمل العظيم الذي يملأ قلوبنا بالوعد الإلهي الآتي. أنا أود طبعا باختصار شديد، يعني أنا مهندس الأقسام بطريقة أنه إن شاء الله ما طول عليكم كتير، في كم نقطة بهذا الملف، يعني ملف قضية الإمام مهدي عليه السلام وقضية الظهور وقضية العلامات وقضية الأحداث التي تجري الآن، في كم نقطة أنا بعتقد يجب أن أؤكد عليها، وإن كان بعضها ذكرتها في مناسبات سابقة. النقطة الأولى، أصل مسألة المهدي وأن أنه في آخر الزمان سيأتي رجل مواصفاته كذا وكذا 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 ويظهر في آخر الزمان ويحقق كذا وكذا، هذا أمر محسوم عند المسلمين، وفيه روايات كثيرة جدا. هلأ البعض بيحكي بآلاف، بعض بيحكي بمئات، لكن ما يصطلح عليه بالتواتر هذه أحاديث متواترة وتصل إلى نتيجة قطعية وحاسمة أنه نعم هذا شيء سيأتي في آخر الزمان. من يؤمن بالإسلام ويؤمن بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على ضوء هذا العدد الكبير والهائل من الروايات الموجودة في كتب السنة والشيعة وكتب المسلمين، يجب أن يؤمن بهذه النتيجة. في هذا الإطار لما بننزل تحت الأصل، نعم في نقاش، هناك أمور محسومة أيضا ومتفق عليها بين المسلمين، أن هذا الرجل المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان هو من عترة وذرية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه من ذرية سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام، وأنه يملك من المواصفات الدينية والإيمانية والروحية والمعنوية والعلمية والمعرفية والقيادية مستوى عالي جدا من المواصفات، وأنه سيواجه طواغيت العالم، وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وأنه سيبسط العدل على وجه الأرض، وأنه وأنه، هاي كمان ما في نقاش فيها، ما في نقاش بين المسلمين سنة وشيعة، ما في نقاش. نعم يوجد نقاش أساسي أنه المهدي ولد أو أنه سيولد. نحن نقول أن المهدي عليه السلام هو الحجة بن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي رضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين ابن سيد الشهداء ابن علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين، من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ولد سحر أو قبيل الفجر من ليلة الخامس عشر من شعبان سنة 255 للهجرة. هذا رأي. وهناك رأي آخر يقول لا، أن المهدي الذي تحدثت عنه الروايات والذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا وهو من ذرية رسول الله وسيولد في آخر الزمان، وعندما يبلغ السن الفلاني 35 سنة أو 40 سنة وتتهيأ الظروف والمعطيات يخرج ويحقق كل النبوءات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتداولها المسلمون عن طريق أهل البيت أو صحابة النبي. طيب لهون إذن واضح النقاش وين بالتحديد. أيضا نقطة أخرى، لما نجي لكتب المسلمين منلاقي في عنا كمان روايات كثيرة وأحاديث كثيرة بتحكي عن أحداث المستقبل. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمسجد يحدث أصحابه رضوان الله عليهم عن أحداث المستقبل، مو مستقبل آخر الزمان بل حتى المستقبل القريب، ويقول لهم سيكون بعدي كذا وسيكون بعدي كذا وسيكون بعدي كذا، وصولا إلى أحداث آخر الزمان، وصولا إلى قيام المهدي وتحقق أهدافه، وصولا إلى إرهاصات القيامة ومقدمات القيامة. هذا كل النبي حكى عنه، والصحابة نقلوه، أهل البيت حكوا عنه نقلوه، موجود في كتب المسلمين السنة والشيعة، هذا أعداد كبيرة من الروايات. جزء من هذه الأحداث اللي موجودة عندنا في الكتب، يعني من هجرة، من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم، جزء كبير من هذه الأحداث تحقق عبر التاريخ. النبي حكي عن حكم بني أمية وعن تسلط بني أمية على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكي عن طبيعة حكم بني أمية، حكي بالروايات موجود عن حركة الخراسانيين وأبو مسلم الخراساني وبني العباس وشو بيعملوا بني العباس، بالروايات الموجودة عنا موجود الحكي عن المغول وغزو المغول وهكذا، كثير من هذا تحقق. هناك روايات مش بس عن أحداث سياسية بتحكي، بتحكي عن أحوال الناس، حالات الناس. والله النبي كان يقول الحكام بيصيروا هيك 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 هيك، العلماء هيك، القضاة، الفقهاء، الرجال، النساء، الأوضاع الاجتماعية، العلم، القرآن، المسجد، الاهتمامات الشخصية، كل هذا موجود بالروايات. اللي بيرجع للكتب المختصة حيلاقي في عدد كبير جدا من الروايات كمان حكي عن هذه الأوضاع الاجتماعية والثقافية والشخصية وطبقات الناس وشرائح الناس المختلفة. طيب إذن هذا جزء كبير منه تحقق، انتهى، مش أنه نحن ننتظرهم. وهذا كمان ما كان ينقال كعلامة من علامات المهدي أو أنه على صلة بخروج المهدي أو قيام المهدي، بل كان ينحكى أنه بعدي حيكون هيك، حيصير هيك، حيصير هيك. طبعا لما واحد بيكون عنده فرصة وبيجي بيستعرض ما ورد من روايات من طرق الشيعة والسنة عن أخبار المستقبل عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقل بالوسائل المختلفة، وبيجي هلأ بيعمل جدول ماذا تحقق من هذه الأخبار الإخبارات بالمستقبل، وسيجد أن عددا كبيرا منها قد تحقق. هذا بحد ذاته دليل على معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل على أن هذا الرجل العظيم الذي ولد يتيما في مكة المكرمة في شبه الجزيرة العربية الأمية القاحلة هو يأتي بهذه الإخبارات، وهذه التي تتحقق عبر مئات السنين وما زالت تتحقق، وهذه معجزة تدل على نبوته ورسالته واتصال خبره بالسماء واستمداده من الوحي الإلهي. ولا رجل منقطع عن الله سبحانه وتعالى ولا يوحى إليه لا يمكن أن يقدم كل هذه الأخبار المستقبلية وبهذه الجواء. طيب بقي عنا بقية الأخبار التي تتحدث عن المستقبل. هذه الأخبار فيها أسمة ثلاث أجزاء بعد الذي لم يتحقق. يعني إذا ما نحكي اليوم نحن ب 1436 هجري قمري، 2015 ميلادي، اللي مضى مضى من هون ولا قدام. في أخبار عم تحكي عن أحداث في المستقبل الآتي، لكن لا تقول هذه مرتبطة بالإمام مهدي عليه السلام، وبعضها يتحقق وقد يتحقق أمامنا. القسم الثاني هي التي ترتبط بظهور المهدي عليه السلام، ولكنها لا تتحدث عن ارتباط زماني محدد، لا تقول بعد ستة أشهر من هذا الحادثة أو من هذا الواقع من هذه الوقاعة أو بعد تسعة أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين، وإنما تقول هذه علامات على ظهوره. القسم الثالث هو لا، اللي فيه جدول زمني، مثل لما بينحكى عن اليماني والسفياني والخراساني والصيحة من السماء والخسف في البيداء وما هو موجود في كتب المسلمين عامة، لا هون في جدول زمني، في حكي بست أشهر وتسعة أشهر واثناشر شهر ونقاش حول المدى الزمني لهذه العلامات. طبعا الجزء الثالث أو القسم الثالث هو الأهم على الإطلاق، هو الأهم على الإطلاق. الجزء الأول بيضوينا وبيزيدنا يقين بنبوة نبينا وما جاءت به أحاديثنا وما تفسره من قرآن ربنا. الجزء الثاني بيضولنا أكثر وبيشحننا بالأمل أكثر. لكن الجزء الثالث هو اللي يعني بيقول لك تأهب تأهب، كون جاهز، كون مستعد. هاي القصة جدولها الزمني، بدأ الجدول الزمني تبعها بالتحقق. هذا الأصناف الثلاثة لما بقي من إخبارات عن المستقبل. طيب، نقطة اللي بعدها، هذا موضوع على درجة عالية جدا من الحساسية، نحن بدنا نحدد كيف نتعاطى معه وكيف نقول للناس أيضا أن يتعاطوا معه، لأنه مثل كثير من الأمور الطيبة والجيدة والمحببة للناس، تعرفوا الناس بيحبوا حدا يحكيهم عن المستقبل، لأنه هن أولا مستعجلين، هذا شيء بطبيعة الناس، هن ممكن بعضهم يكون فضولي بأن هذا المستقبل، مستقبله، مستقبل أولاده، مستقبل أحفاده. لذلك بتشوفوا أنتوا حتى بالتلفزيونات بموضوع المنجمين والمتوقعين والما بعرف شو، حتى من لا يؤمن مع ذلك بتلاقي البعض يهتم، لأنه هو هذا الموضوع بحد ذاته جذاب. ماذا يفتح هذا؟ هذا يفتح باب أمام الاستغلال، يعني مثل أي موضوع، مثل العلم، مثل السلاح، مثل المال، هو نعمة يمكن أن تستخدمها في الخير ويمكن أن تستخدمها بالشر. ممكن هذا السلاح واحد يحمله ليدافع عن شعبه وأهله وبلده وأعراضه، ممكن يحمله ليقطع طريق ويعتدي على الناس. العلم نفس الشيء، وهذا الموضوع نفس الشيء. ممكن واحد يجي يمسك هاي الروايات ويألف كتب ويحقق ويحكي بهاي الموضوعات من أجل هداية الناس وإضاءة الطريق أمامهم وبعث الآمال في قلوبهم، وممكن أشخاص يجوا من أجل يسرقوا الناس وينهبوها ويضحكوا عليها ويقطعوا طريق الحق ويستغلوا طيبة الناس وعقول الناس وقلوب الناس وآمال الناس وإيمان الناس. هذا كله الآن موجود، يعني أنا ما عم بحكي عن موضوع افتراضي، عم بحكي عن موضوع موجود. هذا ماذا يتطلب؟ أولا أنه نحن الذين نتابع ونقرأ ونكتب، وإذا حدا عنده محاضرة نسمع له محاضرة، أو جلسة قاعدين بصحوة وقاعدين عم نحكي، في ناس بيقولوا علامات الظهور وبيحكي عن العلامات. أولا يجب أن ننتبه، اليوم ماشي موضة بتحكي، يعني في أشخاص بيحكوا عن علامات وعن أحداث وعن وقائع وعن أمور أصلا لا أساس لها في الروايات الإسلامية، أصلا لم يرد ذكرها، حتى في رواية ضعيفة، حتى في رواية نعلم أنها مكذوبة وموضوعة، أصلا ما حدا جاب سيرتها، لا النبي ولا أهل البيت ولا صحابة النبي اللي نقلوا عن النبي، ولا موجودة في كتب المسلمين على الإطلاق. مع ذلك هلأ بتلاقي في ناس بيقعدوا بيحكيك ساعة وساعتين وثلاثة، بيركب لك أحداث وعلامات وشخصيات وتطورات لها صلة بالإمام مهدي عليه السلام وهي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. طبعا ما بدي أضرب أمثلة لأنه ما بدي أحكي عن أشخاص محددين الآن، لكن يمكن يجي يوم بلش نحكي بالأسامي. هذا أولا يجب الانتباه إليه، يعني ما هو اجتهادات شخصية وتكهنات شخصية، هذا شاف بمنامه، هذا مدري مين حكاله، هذا مرق بالشارع شاف واحد قاله، هذا ليس له أي قيمة على الإطلاق. ما له قيمة هي أن تكون هذه الحادثة أو العلامة أو تستند إلى رواية تعود إلى مصدر الوحي ومعدن العلم ولتتصل بالغيب الإلهي، يعني الروايات الشريفة التي تتصل برسول الله وأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. ثانيا، بس هي أول نقطة، نكون حذرين، وإلا الآن في ضخ في مواقع الانترنت وحتى في مؤلفات عم تطلع، ولا طبعا عالم الانترنت وعالم شيء هائل، شيء ضخم، يعني هذا اللي مسمينه العالم المجازي أو الافتراضي أو مشاكل، هذا ما حدا بيقدر يعمل سيطرة فيه. أنت بدك تعمل حصانة لإلك، لعائلتك، لأولادك، لبناتك، لشبابك. المهتمون المهتمين بهذا النوع من الأبحاث أنه لا يكون عنده حصانة على مهلك. أي شيء لا يستند إلى معدن العلم وإلى مهبط الوحي هذا ما له قيمة، هذا حكي مثل أي حكي، لكن توقف عنده وتتأمل فيه وتبني عليه وتحسب له حساب هذا ليس له أساس. الأمر الثاني أنه حتى في الروايات الموجودة في الكتب نحن حقيقة في هذا الأمر نحتاج أن نعود إلى العلماء المحققين المدققين متخصصين ليقولونا هاي رواية مقبولة وهاي مش مقبولة. لألكم ببساطة، هذا اللي اسمه أحداث المستقبل وأخبار المستقبل وعلامات الظهور وحركة الإمام مهدي وما بعد الإمام مهدي إلى قيام الساعة، هذا اصطلاح واسمه عند العلماء الملاحم والفتن. يعني بس يقولوا كتاب في الملاحم والفتن، يعني هاي السوالف اسمها الملاحم والفتن. في نوع تاني من الكتب اسمه كتاب الفضائل، مثلا يجي لك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل فلان وفلان 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 وفلان، هذا اسمه كتاب الفضائل. علماء المسلمين خصوصا المهتمين بعلم الحديث وعلم الرجال يقولون أنه أكثر مجالين تم وضع الأحاديث فيها، يعني وضع أحاديث مكذوبة لا أساس لها من الصحة، لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، لما قالها ما قالها، وإنما وضعت إما لأن هذا يريد أن ينتصر لفلان الشخصية، أو فلان يريد أن ينتصر لرأيه، أو فلان يريد أن ينتصر لجماعته، بحط سند وقال رسول الله. هذا موجود، علماء المسلمين شيعة وسنة بيقولوا أنه أكثر شيء حصل وضع الأحاديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث في الملاحم والفتن وفي الفضائل، وغالبا لأسباب سياسية. في الفضائل واضح لأنه رواية بترفع ناس وبتنزل ناس تحت الأرض، وبالملاحم والفتن لأنه كان تحكي عن أحداث وعن أقوام وتمدح أهل هذا البلد وتذم أهل هذا البلد وتحكي عن معركة بدها تصير هون لمصلحة هذه الجهة، مثل ما بالحرب العالمية تم استغلال نبوءات نوستراداموس وغير نوستراداموس، هذا جزء من الحرب السياسية والإعلامية. إذن علماؤنا ونحن معهم يعني كمسلمين لدينا قطع ويقين بأنه هيدي الروايات إذا جمعناهم مثلا طلعوا هذا الحدد، هذه المجموعة من الروايات 5 مجلدات 6 مجلدات، أنا وأنت بنقدر نحط إيدنا على الكتاب ونقول نقسم بالله العظيم أن بعض هذه الروايات مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالها أصلا. وهذا كافي أنه واحد شو لازم يروح يدقق. هذا غير قصة أنه والله يعني لازم نتشدد بالسند وما نتشدد بالسند، مثل الفقه مثل الأحكام شبه الثاني. طيب أنت تعلم أنه نعم في جزء من الروايات هو موضوع مكذوب على رسول الله، كيف تبني عليه؟ بك تقعد حقي تدقي تميز حتى تبني عليه. هذا ثانيا، بالتالي هذا العالم نتعاطى معه شوي باحتياط، مش انه يلا هذا من باب التسامح ومن باب التساهل مثل ما بيحكوا مثلا عن المستحبات او عن التوجيهات والاداب الاخلاقية. لا، هذا موضوع بيترتب عليه مصائر، بيترتب عليه مستقبل، بيترتب عليه حروب، بيترتب عليه مواقف، بيترتب عليه معنويات عالية وانهيارات نفسية. هذا الموضوع بيترتب عليه آمال وإحباطات. هون عم تلعب مش بفكر واحد وثقافة واحد، عم تلعب بمصير شعوب، مصير أمم، لأنه في ناس بالنهاية بتتأثر وبتبني حساباتها على هذا الأساس. ثالثاً كمان من باب التأكيد في ذكرى مولد الإمام سلام الله عليه، مولد الإمام مهدي سلام الله عليه، في مشكلة تطبيق العلامات. رغم أنه حكينا بهالموضوع بكذا مناسبة، لكن يجب أن نعيد، وإخواننا العلماء لازم يعيدوا، والشباب والأخوات كمان هذا موضوع لازم يهتموا فيه، لأنه هذا الآن من مساحة الابتلاء الموجودة. طيب عنا بالروايات هون التطبيق، طبعا أخطر شيء بالعلامات اللي بتفوتك على الجدول الزمني، يعني بس يبلش العالم يقول هذا الخراساني وهذا اليماني وهذا السفياني وهذا الفلاني وهذه الحادثة الفلانية، وهلأ بلش وعد وست أشهر وسبعة أشهر وسنة وإلى آخره. هذا طبعا خطير جدا. أولا التطبيق بهذا المعنى هو غير جائز شرعا، لأنه قول بغير علم، ولأنه بتعبير أوضح كذب. يعني أنا بس إجي طبق بغير علم أنا عم كذب على الناس، والكذب حرام، وهذا فيه تضليل وهذا فيه تشويه. أضف إلى ذلك أنه طيب لما هاي العلامات بيمرق الوقت وما بتصير أو بتصير وما بيجي ما بعدها، هذا سيؤدي إلى الإحباط وإلى الوهن وإلى الضعف وإلى وصول الشك أصلا في أصل هذه العقيدة المهدوية المسلمة عند المسلمين. ولذلك يجب ألا نسمح لا في مجالسنا ولا في كتبنا ولا في صحواتنا ولا في مساجدنا ولا في حلقاتنا الثقافية بهذا النوع من الثقافة الخاطئة التي أنا أعتبرها أيضا مدمرة يعني فكريا وثقافيا وروحيا، وتفتح أبواب الفساد اللي حتجي بالنقطة الرابعة. نعم نحن ما بنسد الباب باب الاحتمال. هلا ممكن واحد يقول أخي محتمل، المحتمل ما في مشكلة، لأن المحتمل بيخلي باب الأمل مفتوح وبيخلي خط رجعة. طيب إذا ما صارت أنا احتملت، أنا ما بجزم ما بقطع ما بعرف لا أعلم، لكن حتى في الاحتمال يجب أن يكون الإنسان محتاطا وحذرا وما يكتر الاحتمالات حتى ما يكتر الآمال وتأتي النتائج معاكسة. الأمر الرابع وهو الأشد خطورة بناء على الثالث والثاني والأول، الأمر الرابع هو الذي يحتاج إلى وعي وإلى حذر شديدين في هذه المرحلة. الآن هاي دكاكين الآن بدأت تفتح، وأنا أشرت لها قبل كم يوم. يعني الآن تجد على صفحات لهم مواقع بالإنترنت وعندهم منشورات وبيوزعوا، وما بعرف إذا عندهم فضائيات كمان، بيطلع واحد بيقول لك أنه أنا النائب الخاص للإمام مهدي عليه السلام. طبعا وهذا يجب أن يكذب، يجب أن يكذب، مش أنه والله نسكت عنه، لا أنت كذاب، لأنه هاي وصية الإمام عليه السلام مع انتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى. ما في نائب خاص للإمام، ما في سفير خاص للإمام. بيجي واحد بيقول لك أنا سفير الإمام المهدي عليه السلام إلى اللبنانيين أو إلى العراقيين أو إلى ما بعرف مين، والإمام المهدي عليه السلام يقول لكم افعلوا كذا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا. هذا كذب، هذا دجل، وهذا يجب أن يكذب، ويجب أن ينهى عن هذا المنكر وعن هذا الضلال وعن هذا الفساد. بعد أسوأ من هيك بيجي واحد بيقول لك أنا ابن الإمام مهدي. بعد ابن الإمام مهدي بعد شو بدك تعمل يعني؟ أنت ابنه ابنه بيقول لك إيه أنا الإمام مهدي بيي يعني. هو بيكون بيه معروف وأمه معروفة ونسبه معروف وعشيرته وعائلته وسلالته أبا عن جد، ولكن تصل الوقاحة ببعض الأشخاص والدجل إلى هذا المستوى. أنا ابن الإمام الحجة ابن الحسن العسكري ولحي بعد. أو بيجي واحد بيقول لك لا أنا حفيده الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، أنا حفيده وأنا نائبه وأنا سفيره وأنا الإمام بعده وأنا وأنا وأنا. هذا الآن موجود، وبدنا نتوقع أيها الإخوة والأخوات ليش نحن عم نحكي بالموضوع هذا. مش موضوع مخبى لنقول والله بنحكيه بالجامع على جنب، هذا موضوع موجود بالفضائيات وعلى مواقع الانترنت وبالشارع. وطبعا هذه الادعاءات كلها ادعاءات واهية لا تستند إلى أي دليل ولا إلى أي منطق ولا إلى أي عقل، لكن تتلاعب بعواطف الناس وبعقول الناس وبقلوب الناس. لماذا يجب أن نثير هذا الموضوع في مثل هذه المناسبة؟ لأن المتوقع لقدام أن يكثر هؤلاء المدعون. يجيك هذا يقول لك أنا نائب المهدي، وهذا يقول لك أنا سفير المهدي، وهذا يقول لك أنا ابنه، وهذا يقول لك أنا حفيده. بعد بكرة يطلع لنا حدا يقول أنا صهره أو أنا مجوزه أختي أو مجوزه بنتي، يعني توقعوا كل شيء، لأنه هذا منه كمان صار من باب استغلال عواطف الناس وعقول الناس ونهب الناس. في واحد بيجي بيقول للناس حطوا مصرياتكم عندي أنا بتاجرلكم فيهم وبجيبكم أرباح نسبتها المئوية عالية، في واحد بيقول له نعطوني مصرياتكم وبدي أوصلها للإمام مهدي لبي الإمام مهدي. أو للإمام اللي أنا نائبه أو سفيره. إذن في استغلال دنيوي لهذا الموضوع. نحن أهل العقل وأهل المنطق وأهل الحكمة وأهل الأصول والمباني، ولدينا علماء كبار ومراجع كبار ومحققون كبار، لا تمر عليهم هذه الأعمال الصبيانية والولدنات. وكثير من هؤلاء المدعين أيضا أيها الأخوة والأخوات هم ليس لديهم حتى مستوى علمي. يعني مثلا أحدهم الآن اللي مرفوع روايته وعاملينه حفيد المهدي واليماني وكذا، أنا استمعت إلى خطابه. طيب بصير واحد أنه يدعي أنه هو الإمام وهو معصوم ويكسر بالنحو، كسر عظام سيبوي وبيكسر بالبلاغة، والخطاب تبعه من أوله لآخره يعني شاب دير السنة سنتين بيقدر يعمل هذا الخطاب، ما في شيء مميز، ما في فكرة جديدة، ما في شيء أي إضاءة. بكل بساطة يمكن أن يكتشف الإنسان عندما يتحدث هؤلاء أنه ما عندهم شيء، لا علم عندهم، لا فكر عندهم، لا فقه عندهم، عندهم ادعاءات زائفة. هذا الأمر يجب أن نحذر منه فيما نحذر، لأنه اليوم الساحة متلاطمة، وكلما اقتربنا من ذاك الزمن كلما كثرت الفتن. الفتن ليست هي الفتن العسكرية والسياسية، الأخطر من الفتن العسكرية والسياسية الفتن العقائدية والفكرية والثقافية، وهذا النوع من التضليل والدجل الذي يضيع الناس ويضيع حياتهم مستقبلهم آخرتهم. والنقطة ما قبل الأخيرة في القسم الثقافي هو موضوع التوقيت. هناك عندنا في الروايات أمر حازم جازم حاسم قاطع ما في مجال للنقاش فيه، وهو المنع من التوقيت وتحريم التوقيت. توقيت يعني ان واحد الله يجي قاعد يطلع لكم يا جماعة ان شاء الله بعيد الفطر وبشهر رمضان الجاي الامام المهدي عليه السلام سيظهر في كذا في المكان الفلاني، ويبدأ الظهور وتبدأ الدنيا تتغير. من اين لك هذا يا اخي؟ من اين لك هذا؟ هو في نقاش عن بعض العلماء والمحققين يقولون انه ممكن النبي كان عنده علم بس وما خبر. في ناس بيقولوا حتى النبي ما عنده علم، حتى صاحب الزمان ما عنده علم، في ناس بيقولوا هيك، وأن هذا من الغيب الذي اختص الله به نفسه. أنت من وين جاي عم تقول للناس بعيد الفطر أو بعيد الأضحى أو بعاشورة الجاي؟ جهزوا حالكم عاشورة الجاي الإمام سلام الله، من أين لك هذا؟ هذا كمان حرام، هذا غير جائز، هذا تضليل، هذا كذب، هذا تزوير، هذا لعب بعقول الناس، بقلوب الناس، بمشاعر الناس، بعواطف الناس، ولا يجوز أن يسمح بهذا على الإطلاق. نعم، في ذكرى ولادة المهدي عليه السلام وفي انتظار المهدي عليه السلام، التوجه الصحيح هو أولا أن يكون لدينا الأمل، أولا أن نثق، أن يكون لدينا اليقين بهذا الوعد الإلهي. هذا وعد إلهي سيتحقق حتما قطعا، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. هذا وعد إلهي قاطع وجازم لا يخضع لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا حازم أن يكون لدينا هذا اليقين. ثانيا أن نتطلع إلى هذا المستقبل بأمل. ثالثا أن نترقب وننتظر ونتربص بهذا المستقبل، ننتظره بكل آفاقه الآتية. رابعا أن نتحمل مسؤولية، أن نعمل، لا أن ننتظر الأحداث، لا أن ننتظر الأحداث، أن نصنع الأحداث، أن نهيئ الأرض، أن نمهدها، لأن المسألة هكذا في الحقيقة. وأيضا أن ندعو الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الذي دائما يؤكد على أهميته واستحبابه في ليلة النصف من شعبان، في ليالي القدر، في شهر رمضان، في كل مناسبات، في كل أوقات، في قنوت الصلاة، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. الدعاء بتعجيل فرج الإمام عليه السلام، نعم هذا مطلوب، هذا الانتظار الصحيح. لكن أي دعاء هو الذي ينفع؟ دعاء المجاهدين، دعاء العاملين، دعاء الصابرين، دعاء المضحين، دعاء المتحملين للمسؤولية، دعاء الذين يمهدون الأرض، دعاء الذين يقفون في وجه الطواغيت والظلم والفساد. أما دعاء الكسالى والتنابل والمتخاذلين والمخذلين والمثبطين والخانعين، هؤلاء لا يعبأ الله بدعائهم، أصلا لا ينظر إليهم، فضلا أن يعبأ بدعائهم. الدعاء هو جزء من عملية الانتظار. نحن إن شاء الله وإياكم نسعى بشكل أكيد ودائم وأساسي أنه نحن نكون من أهل الانتظار الواعي والحكيم والحقيقي والصابر والمحتسب والعامل والمجاهد والمضحي والممهد، الذي يصنع الإنجازات ويصنع الأحداث ويهيئ الأرض وينتظر هذا الإمام، ينتظره من خلال فعل الجهاد وفعل الشهادة وفعل الطاعة وفعل الصبر وفعل الاحتساب وفعل اليقين وفعل القدرة البشرية والإمكانات. ولذلك الإمام عليه السلام عندما يأتي هو مش هيجيب مسحة رسوله يغير الوجه الأرض، هو بالقدرات البشرية الهائلة المؤمنة المجاهدة المضحية سيغير وجه العالم. ونأمل إن شاء الله أن نكون جميعا من أنصاره وأعوانه. كلمة أخيرة فيما يعني الجمعية، هذا صار بعد كلام داخلي، الإخوان بالمنار بيقدروا الله يعطيهم العافية ويوفقهم. أنا أتوجه إلى الإخوة والأخوات.